الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. حديثنا اليوم سوف يكون عن قصر الصلاة. المرأة المسافرة تقصر الصلاة في سفرها، فما هو قصر الصلاة وما هي شروط قصر الصلاة؟ بداية أحب أن أقول قصر الصلاة هو اختصار الصلاة المؤلفة من 4 ركعات إلى ركعتين، والصلاة المؤلفة من 4 ركعات الصلوات المفروضة هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، فتختصر إلى ركعتين وتسمى قصر الصلاة. عندما فرضت الصلاة فرضت ركعتين في حادثة الإسراء والمعراج، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة زيد فيها فأصبحت 4 ركعات. في السنة 4 للهجرة شرع قصر الصلاة في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طبعا الآية علقت القصر بالخوف، وهذا ليس شرطا، إذا وجد الخوف جاز القصر، وإنما هو لتقرير الحالة الواقعة آنذاك. أغلب أسفار النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تخلو من الخوف بسبب وجود المشركين أعداء الإسلام الذين يهاجمون الإسلام والمسلمين. وقد ورد بالأحاديث الصحيحة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في جميع أسفاره، سواء كان سفرا للجهاد في سبيل الله أو كان سفرا للحج أو للعمرة. يقول ابن عمر رضي الله عنه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فكانوا جميعهم يقصرون الصلاة في أسفارهم. تقصر المرأة المسافرة للصلاة، فما هو قصر الصلاة وما هي شروطه؟ قصر الصلاة هو اختصار الصلاة المؤلفة من 4 ركعات: الظهر، العصر، العشاء إلى ركعتين. ما هي آراء الفقهاء في قصر المسافر والمسافرة للصلاة؟ ذهب الحنفية إلى أن قصر الصلاة هو واجب على كل من يسافر، عليه أن يقصر الصلاة طبعا إذا تحققت شروط السفر والشروط التي يجب أن تتوفر في السفر لتقصر الصلاة. إذا عندهم، عند الحنفية، قصر الصلاة واجب ويسمونه عزيمة ليس برخصة، ويجب على كل مسافر أن يقصر الصلاة، فإن أتم صلاته 4 ركعات، الصلاة الرباعية، الظهر، العصر، العشاء، أتمها 4 ركعات متعمدا أثم، وعليه أن يعيدها ما دام الوقت باقيا. فإن نسي وأتمها 4 ركعات ناسيا، يسجد للسهو بعد أن يسلم، يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى، فإن نسي سجود السهو صلاته صحيحة ولا بأس في ذلك. استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 ركعات وفي السفر 2. بينما ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية إلى أن قصر الصلاة رخصة ليس عزيمة، أي ليس واجبا، يجوز للمسافر أن يتم صلاته، والأفضل أن يقصر الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت كان في كل أسفاره يقصر الصلاة، وبالتالي قصر الصلاة للمسافر هو أفضل. لكن على فرض أنه لم يقصر صلاته فصلاته صحيحة. وعند المالكية: إن نسي فأتم صلاته يستحب له أن يسجد للسهو، فإن نسي سجود السهو أيضا لا شيء عليه. استدلوا على أن قصر الصلاة هو رخصة لا عزيمة، بمعنى أنه سنة، إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها فصلاته صحيحة. استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر رضي الله عنه سأله قال: يا رسول الله، الآية تقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ما لنا نقصر وقد أمنا، يعني ليس هنالك خوفا الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. وهذا يدل على أنها مندوبة، اقبلوا على سبيل الندب، فإن قبلتم صدقة فبها ونعمة. وبناء على هذا ذهب جمهور الفقهاء على أنه إذا أراد المسافر أو أرادت المسافرة أن تقصر الصلاة عليها أن تنوي القصر منذ أن تنوي الصلاة. فتقول مثلا: نويت أن أصلي الظهر قصرا، نويت أن أصلي العصر قصرا، نويت أن أصلي العشاء قصرا. بينما عند الحنفية، بما أن القصر واجب وليس رخصة، ليس وإن لم ينوي الإنسان المسافر قصر الصلاة عليه أن يقصر الصلاة. ذهب الحنفية إلى وجوب قصر المسافر للصلاة، فإذا أتم الصلاة متعمداً أثم وعليه إعادتها ما دام الوقت باقياً، وإذا أتمها سهواً سجد للسهو. ذهب الجمهور الشافعية، الحنبلية، المالكية إلى أن قصر الصلاة رخصة لا عزيمة، ويستحب عندهم للمسافر قصر الصلاة وهو أفضل من إتمامها. يجوز عندهم للمسافر إتمام الصلاة ولا يسجد للسهو عند الشافعية والحنبلية. إذا اختار المسافر قصر الصلاة وجب عليه أن ينوي القصر عند الجمهور، ولا يكفيه مطلق نية الفرض. إذن عندما تسافرين أختي المشاهدة، عند الحنفية يجب أن تقصري الصلاة، وعند الجمهور يستحب أن تقصري الصلاة، لكن هنالك شروط لقصر الصلاة. أول شرط من شروط قصر الصلاة أن لا يكون السفر سفر معصية عند جمهور الفقهاء، عند الشافعية والحنبلية والمالكية، بينما ذهب الحنفية إلى وجوب القصر ولو كان السفر من أجل أن يرتكب الإنسان معصية. وأحيانا يسافر الإنسان للهو للتسلية ويقول كيف أقصر الصلاة، أنا أسافر للهو للتسلية للنزهة. عند الحنفية يجب، ولو كان للنزهة يجب أن يقصر من الصلاة، لأنه كما ذكرنا قصر الصلاة هو عندهم واجب وعزيمة، أي الأصل هو قصر الصلاة في السفر. بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه حتى في سفر التسلية يستحب أن يقصر الصلاة، بينما ذهب المالكية إلى أنه يقصر الصلاة في سفر التسلية لكن مع الكراهة، والكراهة هنا هي كراهة تنزيهية، والكراهة التنزيهية هي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. فإن قصر عندهم الصلاة في سفر النزهة لا بأس في ذلك وليس عليه إثم. شروط قصر الصلاة: ألا يكون السفر سفر معصية، وذلك عند جمهور الفقهاء الشافعية، الحنبلية، المالكية. سفر اللهو والتسلية يجوز فيه القصر عند المالكية مع الكراهة وبدون كراهة عند الشافعية والحنبلية. ذهب الحنفية إلى وجوب قصر الصلاة في جميع أنواع الأسفار. إذن أختي المشاهدة، أنت بالخيار أن تقلدي أي من هذه المذاهب. هذه المذاهب هي مذاهب معتبرة، والاختلاف هنا بسبب عدم وجود دليل قطعي أو دليل واضح في تحديد السفر، نوع السفر الذي يجوز فيه القصر. من شروط السفر أيضا، من شروط قصر الصلاة في السفر أيضا، أن يكون السفر طويلا لا قصيرا، لأن الحكمة من قصر الصلاة في السفر هو التخفيف على المسافر بسبب المشقة التي قد تعتريه. وبناء على ذلك اتفقوا على أن السفر القصير لا يقصر فيه المسافر ولا تقصر فيه المسافرة الصلاة. السفر الطويل ما هو تحديده؟ اختلفوا في تحديد مسافة السفر الطويل. منشأ اختلافهم هو عدم ورود دليل، عدم ورود آية أو حديث نبوي صريح يحدد المسافة. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية إلى تحديد السفر الطويل بمسيرة يومين وليلتين، بما يقدر ب16 فرسخا. 16 فرسخا بلغة اليوم أي 89 كيلومتر. استدلوا على هذا بحديث روي عن ابن عباس وابن عمر موقوفا عليهما أنهما كانا يفطران إذا سافرا مسافة 16 فرسخا أي 89 كيلومتر، وكانا يقصرا الصلاة إذا سافرا هذه المسافة. الحنفية قالوا لا، المسافة يجب أن تكون أطول، عندهم مسيرة ثلاث ليال. استدلوا بحديث المسح على الخفين للمسافر، يمسح المسافر على خفي 3 أيام بلياليها، وعندهم من قدر هذه المسافة ب 21 فرسخا بما يقارب اليوم بلغة اليوم 116 كيلومتر ونصف. من شروط قصر الصلاة أن يكون السفر طويلا، وقد اختلف الفقهاء في تحديد مسافة السفر الطويل. ذهب الشافعية والحنبلية والمالكية إلى أنها مسيرة يومين 16 فرسخا وتقدر بمسافة 89 كيلومتر تقريبا. ذهب الحنفية إلى أنها مسيرة 3 أيام قياسا على مدة المسح على الخفين للمسافر، وقدرها بعضهم بمسافة 21 فرسخا أي 116 كيلومتر. نحن اليوم نسافر، تغيرت وسائل السفر، نسافر بالطائرة بالسيارة، نقطع مسافة 89 كيلومتر أو 116 كيلومتر ونصف، قد نقطعها بنصف ساعة، قد نقطعها بساعتين، فهل يتغير الحكم أم لا يتغير؟ في الحقيقة الأصل هو الحكمة من قصر الصلاة بالنسبة للمسافر هي وجود المشقة، لكن المشقة غير منضبطة، فما قد يشق على فلان قد لا يشق على فلان. مسافة السفر 89 قد تكون شاقة لإنسان وغير شاقة لإنسان آخر، لذلك بسبب عدم انضباط هذه الحكمة جعل الفقهاء أو ربط الفقهاء قصر الصلاة بعلة منضبطة هي المسافة. متى وجدت المسافة؟ 89 عند الجمهور، 89 كيلومتر و116 كيلومتر عند الحنفية. متى وجدت هذه المسافة جاز للمسافر قصر الصلاة بغض النظر عن طريقة السفر، عن الوسيلة، وبغض النظر عن وجود المشقة أو عدم وجود المشقة. اتفق الفقهاء على أن العبرة بالمسافة بغض النظر عن طريقة السفر وسرعتها. من شروط قصر الصلاة أيضا أن يتجاوز المسافر عمران بلده، فعندما يبدأ بالسفر لا يجوز له أن يقصر الصلاة حتى يتجاوز عمران البلد والأبنية المحيطة ببلده، فمتى تجاوز العمران جاز له أن يبدأ بالقصر ما دام ينوي أن تكون مسيرة السفر أكثر من 89 كيلومتر أو 116 كيلومتر ونصف عند الحنفية. فإذا نوى أن يسافر هذه المسافة جاز له أن يقصر منذ أن يتجاوز العمران، وقد يتجاوز عمران بلده بعد أن يؤذن الظهر مثلا، فبعد أن يتجاوز العمران أراد أن يصلي الظهر، ممكن له أن يصلي الظهر ركعتين قصرا لأنه تحقق في لديه شروط قصر الصلاة، السفر ليس سفر معصية، وينوي أن يسافر مسيرة 89 كيلومتر وأكثر وتجاوز عمران البلد والأبنية المحيطة بها. من شروط قصر الصلاة أن يتجاوز المسافر عمران البلد التي يسافر منها وما يتصل بها من الأبنية. مسألة: مسافرة نوت أن تسافر مسافة 120 كيلومتر، فبدأت بالسفر بعد أذان العصر، ولما تجاوزت عمران بلدها صلت العصر ركعتين، ما حكم صلاتها؟ إذن هذه المسافرة أرادت أن تقطع مسيرة 120 كيلومتر، وهذه المسافة يجوز لها أن تقصر فيها الصلاة عند جميع الفقهاء. بدأت بالسفر بعد أن أذن العصر، لم تصلي في بيتها ولا في بلدها، بعد أن تجاوزت العمران أرادت أن تصلي العصر ركعتين، ما حكم صلاتها؟ الجواب: صلاتها صحيحة، لأنه يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إذا تجاوز العمران ولو كان شروعه بالسفر بعد دخول وقت الصلاة. أحيانا أخرى نذهب إلى المطار ونتجاوز أغلب المطارات في مكان بعيد عن العمران، ففي هذه الحالة هل يجوز للمسافر وهو في المطار لم تطر به الطيارة بعد لتقطع به مسافة السفر، هل يجوز له وهو في المطار أن يقصر الصلاة؟ يجوز للمسافرة أن تبدأ بالقصر منذ أن تصل إلى المطار إذا كان المطار خارج منطقة العمران. إذا من شروط قصر الصلاة أربعة شروط: الشرط الأول الذي ذكرناه أن لا يكون سفر معصية، الشرط الثاني أن يكون السفر طويلا، مسافة 89 كيلومتر عند الجمهور و116 كيلومتر ونصف عند الحنفية، الشرط الثالث أن تتجاوز العمران والأبنية المحيطة بالعمران، الشرط الرابع أن لا ينوي المسافر أو لا تنوي المسافرة الإقامة في البلد التي تسافر إليها، فإن نوت الإقامة وجب عليها أن تتم الصلاة منذ أن تصل إلى البلد التي تنوي فيها الإقامة. طبعا يجوز لها أن تقصر طوال الطريق، طريق السفر، فإذا وصلت أتمت الصلاة. لكن ما هي المدة التي إذا نوى المسافر أن يقيم فيها في تلك البلد اعتبر مقيما؟ اختلف الفقهاء في تحديد المدة. عند الجمهور الشافعية والحنبلية والمالكية أربعة أيام إذا نوى المسافر أن يقيم في البلد التي يسافر إليها، أربعة أيام غير يوم الدخول وغير يوم الخروج اعتبر مقيما ولا يجوز له أن يقصر إذا وصل إلى تلك البلد. طبعا يقصر أثناء الطريق، لكن عندما يصل عليه أن يتم صلاته. سبب الاختلاف هو عدم وجود دليل صريح وواضح، بينما ذهب الحنفية إلى تحديد تلك المدة ب15 يوما. فإذا نوى المسافر أن يقيم في البلد التي يسافر إليها 15 يوما اعتبر مقيما ولا يجوز له القصر. إذا نوى 14 يوما فأقل لم يعتبر مقيما ويجوز له أن يقصر كل تلك المسافة. استندوا واستدلوا بهذا بقول ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس، قال للمسافر: إذا كنت مسافرا ونويت أن تقيم في تلك البلد 15 يوما فأتم الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تضعن أي متى ترحل فاقصر الصلاة. من شروط قصر الصلاة أن لا ينوي المسافر الإقامة في البلد التي يسافر إليها. تتم المسافرة الصلاة إذا وصلت إلى بلد تنوي الإقامة فيها، ويجوز لها القصر أثناء طريق السفر. اختلف الفقهاء في المدة التي يعتبر فيها المسافر مقيماً. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية، الحنبلية، المالكية إلى أنها 4 أيام عدا يومي الدخول والخروج. ذهب الحنفية إلى تحديد المدة التي يعتبر فيها المسافر مقيماً ب15 يوماً. هذه شروط قصر الصلاة. ماذا عن بقية تفصيلات قصر الصلاة؟ هذا ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير، فابقي معنا. ماذا لو أن الإنسان يجهل مدة إقامته؟ هو ذهب مسافرا إلى بلد ما، ينتظر شخصا يريد أن يزوره، ينتظر عملا مهما يريد إنجازه، ولا يعرف متى سيزور هذا الشخص أو متى سينتهي هذا العمل. ربما قبل 4 أيام، وربما بعد 4 أيام، ربما قبل 15 يوما، وربما بعد. في هذه الحالة من كان يجهل مدة إقامته يجوز له أن يقصر ولو طالت المدة عن 4 أيام أو عن 15 يوما عند الحنفية. من لم تنوي الإقامة في بلد 4 أيام أو 15 يوما عند الحنفية يجوز لها القصر ولو أقامت على ذلك مدة طويلة. سألتني مرة إحداهن: هاجرت من بلدي أنا وزوجي وأولادي واستوطننا بلدا أخرى وأخذنا جنسية تلك البلد، فإذا عدت مرة إلى بلدي الأصلي لزيارة أهلي ومعارفي هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ في الحقيقة ذهب الفقهاء إلى أن من هاجر من موطنه الأصلي إلى بلد أخرى وعاد إلى بلده الأصلي لزيارة أو عمل ما فيجوز له أن يقصر الصلاة بشرط أن لا ينوي الإقامة مدة 4 أيام عند الجمهور أو 15 يوما عند الحنفية. من سافرت إلى بلد ونوت أن تقيم فيها أكثر من 4 أيام أو 15 يوما، لكنها تسير فيها متنقلة من مدينة إلى مدينة لا تنوي أن تقيم في واحدة منها 4 أيام أو 15 يوما فأكثر، يجوز لها القصر. ماذا على من سافرت من بلدها، لم تهاجر وإنما سافرت لعمل أو لدراسة وعادت إلى بلدها، طبعا لم تأخذ جنسية البلد الذي سافرت إليه ولا تنوي الهجرة إليه، ثم أثناء وجودها في البلد الأخرى عادت إلى بلدها من أجل أمر ما وتريد أن ترجع إلى تلك البلد التي سافرت إليها للعمل أو للدراسة، هل يجوز لها عندما تعود إلى بلدها الأصلي أن تقصر الصلاة؟ طبعا لا يجوز لها أن تقصر لأن هذا البلد ما يزال موطنا لها لأنها لم تهاجر وإنما سافرت للدراسة، فعندما تعود إلى بلدها، طبعا سافرت للدراسة أو للعمل أو لأمر ما، عندما تعود إلى بلدها الأصلي عليها أن تتم صلاتها منذ أن تطأ قدماها أرض بلدها. من سافرت إلى بلد للعمل أو الدراسة ثم عادت إلى موطنها زائرة تتم صلاتها ولو لم تنوي الإقامة فيها. مسألة: امرأة تزوجت من رجل يعيش في غير بلدها، فهل يجوز لها أن تقصر الصلاة إذا عادت إلى بلدها لزيارة أهلها؟ هذه حالات تحدث في كثير من لدى كثير من النساء، تتزوج رجلا غريبا عن بلدها، تهاجر من موطنها الأصلي إلى البلد الذي يعيش فيه زوجها، فما حكم لو زارت أهلها وبلدها مرة من المرات؟ وهل لها أن تقصر الصلاة أم تتم صلاتها. في هذه الحالة هذه الأخت الكريمة حالها يشبه حال من هاجر من بلده إلى بلد أخرى، بلده الأصلي لم يعد موطنا له. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة وعاد إليها في فتح مكة أو في حجة الوداع، عاد إليها زائرا وقصر الصلاة، فإذا يجوز لها أن تقصر الصلاة بشرط أن لا تنوي الإقامة مدة 4 أيام عند الجمهور و15 يوما عند الحنفية. الجواب: يجوز لها أن تقصر الصلاة إذا لم تنوي الإقامة، لأن بلدها الأصلي لم يعد موطنا لها. مسألة أخرى كثيرا ما أسأل عنها، بعض النساء راجعة فيها وهي في طريق عودتها إلى بلدها، تصلي في الطريق الظهر مثلا 2 ركعات ثم تصل إلى بلدها قبل أن يؤذن العصر، فهل صلاتها للظهر صحيحة أم أن عليها أن تعيد الصلاة؟ في الحقيقة هي صلت عندما صلت الظهر 2 ركعات صلتها وهي في السفر، إذن صلاتها صحيحة وليس عليها أن تعيد صلاتها عندما تصل إلى بلدها. مسألة: مسافرة صلت في طريق عودتها إلى بلدها 2 ركعات فرض الظهر قصرا، ولكنها وصلت إليها قبل أذان العصر، فهل يجب عليها أن تعيد صلاة فرض الظهر 4؟ الجواب: صلاتها 2 ركعات في السفر صحيحة، ولا يجب عليها إعادتها إذا وصلت إلى بلدها قبل خروج الوقت. كثيرا ما أسأل من قبل الأخوات: أنا مسافرة أقصر الصلاة فأصلي 2 ركعات، هل يستحب لي أن أصلي السنن الراتبة؟ هل يستحب لي أن أصلي الوتر؟ هل يستحب لي أن أصلي قيام الليل والضحى والأوابين؟ فإذا قصرت الصلاة من باب أولى أن لا أصلي هذه النوافل. في الحقيقة هذا غير صحيح، استنتاجها استنتاج غير موفق لورود الدليل في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كما ذكر الصحابة، كان يصلي النافلة على الراحلة أينما توجهت به، على راحلته في السفر، فيومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وكان أيضا يوتر على راحلته. وبناء على هذا ذهب الفقهاء إلى استحباب صلاة النوافل بجميع أنواعها في السفر، وقصر الصلاة لا يعني عدم استحباب النوافل في السفر. صلاة النوافل في السفر: ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب صلاة النوافل والسنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها بالنسبة للمسافر. آخر ما سنتحدث عنه في قصر الصلاة هو اقتداء المرأة المسافرة بإمام مقيم. عندما تسافر المرأة أو حتى الرجل عندما يسافر إلى بلد ما، دخل مسجدا أراد أن يصلي فوجد إماما يقيم الصلاة ويصلي بالناس، طبعا الإمام هو مقيم عليه أن يتم صلاته، فأراد هذا المسافر أو أرادت المسافرة أن تقتدي بهذا الإمام، في هذه الحالة كم تصلي؟ عند جمهور الفقهاء اتفقوا على أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم فعليه أن يتم صلاته الرباعية، يصلي الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، ولا يقصر الصلاة. استدلوا على هذا بأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اقتدى بإمام مقيم صلى 4، وإذا صلى وحده أو مع مسافرين صلى 2. اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه: يجوز للمسافرة أن تقتدي بالمقيم وتتم صلاتها عند ذاك ولا تقصرها. ماذا لو أرادت هذه المرأة المسافرة أن تأم تكون إمامة بنساء مقيمات، أو أراد الرجل المسافر أن يكون إماما بأناس مقيمين في البلد؟ في هذه الحالة كيف يصلي؟ هل يتم صلاته أم يجوز له أن يقصر؟ ذهب الفقهاء إلى أن المرأة التي تريد أن تأم المرأة المسافرة إذا أمت بنساء مقيمات كانت لهن إمامة تقصر صلاتها وتخبرهن بأنني مسافرة، أنا أصلي 2 ركعات وأنتن أتممن صلاتكن 4 ركعات. استدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عمران بن حسين: مكثنا في فتح مكة، مكثنا 18 يوما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيقصر صلاته ويقول للناس أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، أي على سفر. يجوز للمسافرة أن تأم بنساء مقيمات فتقصر هي وتتم المقيمات صلاتهن، كما يجوز لها أن تتم صلاتها 4. إذن تقصر هي وتتم النساء المصليات المقيمات صلاتهن، ويجوز لها أيضا أن تصلي 4 ركعات، يجوز للمسافرة عند جمهور الفقهاء غير الحنفية، عند الحنفية يجب عليها أن تقصر صلاتها. أخواتي المشاهدات، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، استعرضنا فيها قصر المرأة المسافرة للصلاة، ما هي شروط القصر وما معنى القصر. في نهاية هذه الحلقة أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكن في حلقة قادمة، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. Do.